جديدة للاحتلال بغزة، وحصيلة الشهداء تتخطى حاجز 46,500. أهلا بكم إلى التفاصيل. تواصل وحدات الجيش الإيراني مناورات الدفاع الجوي في غرب وشمال البلاد استمرارا لمناورات اقتدار القوات المسلحة، ونجحت منظومات الصواريخ 15 من خرداد والتلاش في المرحلة الأولى من المناورات تدمير الطائرات المهاجمة الافتراضية على منطقتي فرد وخنداب، فيما قامت باستخدام أجهزة الكشف الراداري وأجهزة المراقبة بتنفيذ عمليات الكشف والتعقب الأهداف المهاجمة. من جهته أكد قائد قوات الدفاع الجوي العميد علي رضا صباح فرد أن المناورات تحاكي الساحة الحقيقية للقتال، وستشمل تمارين لمواجهة التهديدات الجوية والصاروخية والحرب الإلكترونية. إلى لبنان، حيث قالت مصادر لبنانية أن دبابة إسرائيلية تحركت باتجاه المناطق الشمالية لبلدة مارون الراس جنوبي البلاد ضمن مسلسل خروق الكيان لاتفاق وقف العدوان. وأكدت المصادر قيام قوة مشاة للاحتلال بعمليات دهم لمنازل الأهالي في البلدة ذاتها مع تمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة، مشيرة إلى توغل وحدات الكيان في بلدة المجيدية لتتابع طريقها إلى مفرق وادي خنسة بمتابعة من مسيرة إسرائيلية. إلى ذلك، اقتحمت وحدات الكيان بلدة الظهيرة وفجرت منزلا فيها، فيما أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي قذائف في اتجاه منازل مواطنين في عيت الشعب. تمكنت قوات الجيش السوداني من السيطرة على مجمع الرواد السكني في العاصمة الخرطوم. بيان للجيش أكد أن سلاح المدرعات كبد وحدات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأفراد خلال هذه العملية. وكان الجيش فرض مؤخرا سيطرته على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد مع تحرير بعض الأسرى، فيما اعترف قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو بهزيمة قواته في هذه المدينة متوعدا باستردادها مجددا. وحول إعلان الجيش السوداني سيطرة على مجمع الرواد السكني في الخرطوم، نستمع معكم إلى التقرير التالي.
بعد عام من سيطرة الدعم السريع، الجيش السوداني يدخل مدينة ود مدني. وأعلن الجيش السوداني أن قواته تمكنت من السيطرة على المدينة، وأن القوات المسلحة والنظامية الأخرى تتقدم في كل المحاور وتعمل على نظافة جيوب المتمردين داخل المدينة وإحكام السيطرة وإجراء عمليات تمشيط واسعة للمدينة، في حين فرت قوات الدعم السريع إلى شمال ود مدني. وأكدت قوات الجيش أنها تعتزم مواصلة التقدم حتى التحرير الكامل لولاية الجزيرة وتحرير كل السودان وفق تعبيرها. وشهدت عدة مدن من بينها أمدرمان مظاهرات للمواطنين تعبيرا عن فرحتهم باستعادة مدينة واد مدني. وكان الجيش أعلن أنه تمكن من استعادة بلدة واد المهيدي شرق واد مدني، وتقدم وصولا إلى منطقة العريباب القريبة من مدخل واد مدني وسط البلاد بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع. ومن شأن استعادة السيطرة على ولاية الجزيرة بأكملها أن تمثل نقطة تحول في الحرب التي اندلعت في نيسان أبريل عام 2023 وسط خلاف حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش. وتقع ولاية الجزيرة في وسط السودان إلى الجنوب من العاصمة الخرطوم، وشنت فيها قوات الدعم السريع هجمات أودت بحياة مدنيين، فضلا عن إحراقها حقولا ونهبها مستشفيات وأسواقا وغمر قنوات للري حتى الفيض. وكثف الجيش حملته لاستعادة السيطرة على ولاية الجزيرة في الأشهر القليلة الماضية بعد أن بسط سيطرته على ولاية سنار في الجنوب، وزاد من عدد ضرباته الجوية التي كثيرا ما تصيب المدنيين. هذا وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد لأسرى حررهم الجيش وهم في حال يرثى له.
شدد المؤتمر الدولي المنعقد في الرياض حول سوريا على ضرورة دعم العملية السياسية بهذا البلد عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية. وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية استئناف الحوار بين مختلف الأطراف السورية وتحقيق توافق سياسي ينهي النزاع الداخلي بعيدا عن التدخلات الخارجية داعين إلى تفعيل دور الجامعة العربية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع. وعقد الاجتماع على مستوى وزراء خارجية عدة دول عربية بحضور نظرائهم من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وتركيا بمشاركة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. ارتكب جيش الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية مجزرتين بحق المدنيين في غزة، وصل منهم المشافي نحو 30 شهيدا وعشرات المصابين. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 46,500، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين حاجز 109,600 حالة منذ بدء العدوان عام 2023. وقصفت وحدات الكيان مخيم الشاطئ وحي الشجاعية بمدينة غزة، كما استهدفت مجموعة من السكان بدير البلح ومحيط دوار الحلبي في جبلية البلد وسط وشمالي القطاع. اعترف الإعلام العبري بإصابة 8 جنود إسرائيليين أثر انفجار عبوة ناسفة في مبنى بمنطقة جبلية شمالي قطاع غزة. يأتي هذا الاعتراف بعد إقرار جيش الكيان بمقتل 10 جنود وإصابة نحو 30 آخرين، بينهم حالات خطرة أثر الهجمات الأخيرة للمقاومة في بيت حانون شمالي القطاع. وكان كيان الاحتلال قرر بتخطي عدد قتلاه من العسكريين عتبة 830 منذ بدء عدوانه على قطاع غزة عام 2023، مع تسجيل آلاف من الجرحى وحالات الإعاقة الجسدية والنفسية. استهدف مقاومون حافلة للمستوطنين بالرصاص على مدخل بلدة جبع جنوب جنين في الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت أن قوات الاحتلال برفقة الحافلة نفسها اقتحمت منطقة ترسلة المقامة على أرض جبع، مشيرة إلى انسحاب المقاومين من الموقع بسلام. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. منظومات الدفاع الإيرانية تدمر الأهداف الافتراضية بمناورات الدفاع الجوي في غرب وشمال البلاد. الاحتلال توغل بعدة بلدات جنوبية لبنان في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. مجازر جديدة للاحتلال بغزة وحصيلة الشهداء تتخطى حاجز 46,500. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. نلتقيكم على رأس الساعة. شكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الإسلام بين النظرية والتطبيق. الإسلام بين النظرية والتطبيق يرشد الناس إلى ضرورة التمسك بالإسلام كعقيدة والعمل به كنظام كامل للحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلم هو ذاك الذي إذا تكلم كانت كلمته أمانة يحملها على كتفيه، وإذا نطق كان نطقه رسالة يحملها بين يديه، وإذا تحدث كان حديثه ملاحم تحكي عن البطولة، وإذا حكى كانت حكايته سيرة لجهاد عظيم، تتشرف الأجيال القادمة بقراءته وحفظه، حتى كأنه المدماك الذي تتركز عليه دعائم المستقبل العزيز، وهو الحجر الذي يعمر الآتي عليه قصور مجده، بل هو خزينة الغد المشرق وأهراءاته الغنية التي تتمون البشرية منها كل حاجاتها. كيف لا ونحن نتزود في حاضرنا بسلاح الماضي الذي سنه رسول البشرية والإسلام، والذي لا تزيده السنين إلا قوة ومضاء وعزما، لا يفله الدهر ولا يصدئ الزمن الطويل شفرته المضيئة الواضحة، وليس هذا السلاح سوى كلمة الوحي التي أنزلها الله سبحانه على نبيه الكريم لتكون هدى للناس ورحمة وبيانا. تلك الكلمة التي دعا إليها رسول الله وعمل بها إلى أن تحولت على يديه الطاهرتين وأيدي من معه من المؤمنين الأوائل الأشداء على الكفار إلى دولة عريضة يدين بكتابها ليس أقل من خمس البشرية الحية المعاصرة. من هنا فقد صارت كلمة الماضي التي أسس لها رسول الهدى وعمل بها أنصاره وموالوه وأوصياؤه هي كلمة الحاضر التي نتمسك بها نحن اليوم ونقاتل من أجلها ونعمل على رفع رايتها ونعيش أعمارنا كلها لها ونموت فداء لعزتها، وهي لابد كلمة المستقبل الذي سيشتغل على هديها من كل بد بلا تردد أو جزع. وما كان لنا نحن أبناء هذا الزمن المليء بالتضحيات الإسلامية النبيلة الطيبة أن ننعم بفضيلة الإسلام والتسمي به والعمل على نهجه، لولا أن المسلمين العظام الذين سبقونا كانوا قد أخذوا الإسلام قبلنا عقيدة يتكلمون بها ونظاما عمليا يتبعونه وبالدم يفتدونه ويسهرون عليه. ولولا هؤلاء السابقون الأبرار ما كان لنا أن نعرف عن ديننا سوى حكاية هشة لتاريخ عفى عليه الزمن ولم يترك منه إلا نتاتيف تلم شملها أقلام الكتاب الذين يدرسون في دفاتر العابرين، ولكن الله سبحانه أبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، فكان أن حفظ لنا هذا النور المتمثل في كتابه العزيز وكلامه الحكيم وفي رجالاته المخلصين الذين مثلوا سيرة هذا القرآن العملية الناطقة بالاشتغال الصادق الدائم الأمين الحافظ لشريعته ومبادئه السنية. وبذلك فقد كان القرآن ولا زال ولن يزول أبدا كتابا ناطقا بكلام الله سبحانه، وظل رجالات الإسلام وسيظلون هم الكتاب الناطق بالأعمال التي شاءها الله أن تدوم خالدة أبدا لتشرح لنا معاني القرآن وأهدافه السامية. وهكذا فقد بقي الإسلام وسيبقى دائما لسان المؤمنين الذين يتحدثون به وكتابهم الذي يطالعون فيه والحبل الذي يمسكون به في أيديهم يصلهم بالله، وسيبقى لهم الدليل الذي يرشدهم إلى العمل الصواب الذي لا يزيح بهم عن رضا الله وتأييده ورعايته، وهو إلى جانب ذلك كله بمثابة المصنع الكبير الذي ينتجون فيه أفعالهم كلها. من هنا يصير الواجب كبيرا علينا، خصوصا بعد أن عرفنا أن الإسلام نظرية لم تكن لتصل إلينا لولا الممارسة العملية التي قدمها أجدادنا الأقدمون على صعيد التطبيق الذي حفظ الإسلام فيه رسالته الباهرة المقدمة إلى البشرية كافة لتكون نظاما صالحا لها تحل فيه مشاكلها وتنعم الإنسانية كلها بوفير مننها وعطاياها. فالإسلام كلمة الله المشرقة التامة التي لا تنقص الأحياء مع تطبيقها حاجة ولا تعوزهم مع تنفيذها إلى شيء، فهي الكلمة التي لا يتم لامرئ أن يتسمى بها لمجرد التلفظ بحروفها والتبجح بمفرداتها إذا لم يقترن اللفظ مع العمل، ولم يتحالف النطق مع التطبيق، ولم يترافق الكلام مع الأفعال. يجب علينا أن نعمل بإسلامنا ونطبق على الأرض محفوظات ديننا التي هي حشو أدمغتنا. يجب علينا أن نعمل بديننا لا أن نتكلم فقط بالأحكام والأقوال ليتسنى لنا الوصول بإسلامنا إلى الغد المشرق العزيز الحر الغني الأمين، وهذا لن يتم لنا إلا إذا اقترن القول بالعمل. يجب علينا أن نسير على طريق الأولين من المسلمين المخلصين الذين ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت كلماتهم حليفة أفعالهم. كذلك يجب علينا نحن اليوم أن نعمل على نشر الدعوة الإسلامية جنبا إلى جنب. وإذا كان تطبيق ذلك لا يمكن له أن يكون إلا إذا صدق الإنسان في أقواله ومبادئه، يصبح لزاما علينا أن يكون الصدق قاعدتنا في القول والعمل، والإخلاص نبراسنا في الفعل والشعار، وبذلك يصير الإسلام عزا لنا ودولة ولأبنائنا غدا مشرفا يسودون فيه بالعدل وينعمون فيه بالحرية ويستأنسون فيه بحكم القرآن. إذا كان لابد لنا أن نعود إلى مجد الإسلام، فما علينا إلا أن نطبق فيما بيننا تعاليم الوحدة وأقوال التوحيد التي تحفظها ألسنتنا عن الدين. وإذا كان لنا أن نحكم بالقرآن فلا بد لنا من تطبيق تعاليم هذا القرآن، فليس لمسلم أن يتم دينه وإيمانه إلا إذا كان لسانه طائعا في يديه وكانت أفعاله كلها طبق معانيه. أسأل الله أن نكون ممن يحاربون مع الحق ضد الباطل، ليتسنى لنا أن ننتسب إلى جبهة الشرفاء الذين يعملون بما يقولون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الإسلام بين النظرية والتطبيق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل في كل مكان، أسأل الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ نبيل أهمز. موضوع البحث هو المعارف الإلهية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين النبي الأكرم الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورد في أصول الكافي أن حبرا من أحبار اليهود سأل الأمير عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، متى كان ربك؟ فقال له: فكلتك أمك، ومتى لم يكن حتى يقال متى كان. كان ربي قبل القبل بلا قبل، وبعد البعد بلا بعد، ولا غاية ولا منتهى لغايته. انقطعت الغايات عنده فهو من منتهى كل غاية. فقال: يا أمير المؤمنين، أفنبي أنت؟ فقال: ويلك، إنما أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله. هذا الحديث من الأحاديث الفريدة في هذا الباب، والتي فيها نكتشف علما من علم التوحيد الذي يرفع بمعرفته الإنسان مقاما عاليا ومقاما خاصا في عالم الإيمان. وهذه الصيغة من السؤال يبين الأمير سلام الله عليه أنها ليست في مقامها، وليس هكذا يسأل. ومع ذلك فقد بين سلام الله عليه بجوابه من هذا السؤال حقيقة ما سأل عنه هذا الحبر اليهودي. عادة يسأل عن الزمان متى، يقال: متى أتيت؟ فيقول: أتيت في كذا، في زمن كذا، في يوم كذا، في شهر كذا. وهنا عندما كان السؤال بصيغة متى كان ربك، يعني عن الزمان الذي كان فيه الله سبحانه وتعالى. هنا الأمير سلام الله عليه، بحر العلم، حقيقة العلم، فقال للرجل: ثكلتك أمك. وهذا الدعاء بالثكل عليه ليبين سلام الله عليه أن هذا السؤال ليس بمحله، وخصوصا أنه صادر ممن يتسمى بحبر، يعني بعالم من علماء اليهود، والذي عليه بمستوى هذه التسمية أن يكون عارفا بحقيقة ما يسأل وكيف يسأل. من هنا نستفيد أن هذا الرجل بهذا السؤال لا يملك علما حقيقيا عن معنى ما يسأل. ومن هنا كان جواب الأمير سلام الله عليه ببيان واضح: ومتى لم يكن حتى يقال متى كان. يعني القاعدة التي سأل من خلالها هذا الحبر اليهودي وافترض في نفسه زمانا لوجود الله حتى سأل هذا السؤال، أجابه الأمير سلام الله عليه أنه ليس هناك زمان ليس فيه الله. هذا الزمان فرض نفترضه نحن المخلوقات، أما بالنسبة للخالق لا زمن. ومن هنا قال: ومتى لم يكن حتى يقال متى كان، باعتبار أنه هو كان دائما. ومن هنا أكمل الجواب سلام الله عليه بقول: كان ربي قبل القبل. أصلا ما في قبل، حتى نفترض أن الله كان قبله، يعني الله قبل أن يكون هذا القبل، لأن الله عندما خلق الخلق كان هناك شعور بمسألة يقال لها قبل وبعد، يعني هذه مسألة خاضعة لموضوع المخلوق. المخلوق عندما خلق افترض أن هناك قبل لخلقه وبعد، أما الله الخالق سبحانه وتعالى يعني هذا ما يسعه اللفظ من بيان. الأمير صلوات الله عليه عندما استعمل هذه الألفاظ لأنه لا يمكن أن تظهر هذه الحقائق إلا بهذه الصيغة من الألفاظ، وهذه الألفاظ لا تسع المعاني التي يريد الأمير صلوات الله عليه أن يبينها، لكن بقدر ما يمكن أن يكون هذا اللفظ ملفتا إلى هذه الحقيقة، فمن هنا كان الجواب بهذا الأسلوب وبهذه الألفاظ. كان ربي قبل القبل بلا قبل، أصلا ما في شيء اسمه قبل بالنسبة للخالق، وبعد البعد بلا بعد. يعني يكفي أن نلتفت وأن نتصور تصور كالتالي، أنه عندما نفترض القبلية ونفترض البعدية إنما تكون من خلال المخلوق لأنه لم يكن ثم كان، فلما لم يكن ثم كان كان هناك قبل، وعندما كان هناك قبل فهذا المخلوق لا بد له أن يكون له بعد. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يفترض، ما يسمى بالقبل وما يسمى بالبعد أبدا. يعني هذا الفرض بالأساس ليس في محله، ولا غاية ولا منتهى لغايته. يعني سبحانه وتعالى ليس أنه لا قبل له ولا بعد له فحسب، حتى لا غاية له، لأن عادة الغايات يطلبها ناقص الضعيف، لأن كماله يكون في الغاية التي يطلبها، والله سبحانه وتعالى هو الكمال ولا نقص فيه، فسبحانه وتعالى لا غاية له أبدا. انقطعت الغايات عنده، يعني أصلا الغايات تطلب منه، فهو منتهى كل غاية. المخلوق عندما يطلب الكمال فإنه يطلبه بالوصول إلى غايته، والغاية هي الله سبحانه وتعالى، وهيهات أن يصل إلى الغاية، لأن المتناهي الذي هو المخلوق يطلب اللا متناهي، واللا متناهي لا حد له، فلا يمكن أن ينتهي إليه أحد بالعمق وبالحق، كما في روايات كثيرة تشير إلى هذا المعنى. فمن هنا منتهى كل غاية، يعني الله سبحانه وتعالى هو الغاية، لكن هذه الغاية التي هو سبحانه وتعالى بعز قدسه يمثلها لا نهاية لها ولا حد لها. فقال يا أمير المؤمنين أفنبي أنت؟ هذا السؤال، لاعتبار أن الأمير صلوات الله عليه بهكذا ألفاظ وجيزة بقصرها بمتانتها قد كشفت علما خاصا من خصائص علوم الله والمعارف الإلهية الحقة، فمن هنا أجاب هذا الرجل أن هذا العلم وهذه القدرة وهذه الالتفاتات عادة لا تكون إلا من الأنبياء. أفنبي أنت؟ فقال ويلك، إشارة إلى عظم ما قاله هذا الرجل وما ادعاه، وأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين حقيقة ما هو عليه وحقيقة مقام النبوة وحقيقة مقام الولاية والإمامة التي هي فرع النبوة، وإن كان كما يظهر من كثير من الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهر النبوة وباطن الولاية، والأمير سلام الله عليه ظاهر الولاية وباطن النبوة، وأنه سلام الله عليه نفس رسول الله، وإنما عند الرسول هو عند علي بن أبي طالب عليه السلام للروايات التي تكشف أنهم من نور واحد، وأنه سلام الله عليه شق النور، وإنه والنبي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، وإنه روايات كثيرة حول هذا الموضوع تكشف هذه الحقيقة. مع كل ذلك أراد الأمير سلام الله عليه أن يقرر حقيقة ويقول إنما أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله وعليه السلام. وهذه العبودية يعني هي موضوع الطاعة الكاملة لشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك سما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى المرتبة التي يمثلها وإلى حقيقة ما هو فيه. ولذلك كان سلام الله عليه أمير في كل مراتب المقامات وفي كل مراتب العلوم. لذلك هو سلام الله عليه أمير المؤمنين، وهو أمير الموحدين، وهو أمير العالمين، وهو أمير فوق كل أمر من الأمور، لأن هذه الإمارة إمارة إلهية قد استقاها من الله سبحانه وتعالى ومن العلوم التي عرفها والتي كانت في صدره صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا في الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام أنه كان يقول إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان أو مدينة حصينة. قال ذلك السائل في هذه الرواية: فقلت يا أبا الحسن وأي شيء المدينة الحصينة؟ قال سألت الصادق يعني هذا الراوي فقال القلب المجتمع، يعني المدينة الحصينة القلب المجتمع الذي لا تفرقه الشكوك ولا تفرقه الأهواء، بل أنه قلب مجتمع على ما عند الله سبحانه وتعالى. أحاديث أمير المؤمنين سلام الله عليه هي من الأحاديث والروايات العالية جدا. وهذه الرواية التي تقدم الكلام عنها هي رواية في مضمونها وفي علمها وفي ما اكتنزت عالية جدا، ولكنها ليست الفريدة وليست الوحيدة، إنما هي رواية من روايات تكشف عن علوم، تكشف عن علوم خاصة وعن مقامات خاصة، جعلت هذا الحبر أن يسأل بهذه الطريقة، وجعلت أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يجيب بهذه الطريقة العالية الرفيعة المستوى التي هي من مقام إمام الكلام صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ نبيل أهمز، نسألكم الدعاء.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. ومن كتاب الله عليه السلام إلى عمرو بن العاص: فإنك قد جعلت دينك تبعا لدنيا امرئ ظاهر غيه مهتوك ستره يشين الكريم بمجلسه ويسفه الحليم بخلطته فاتبعت أثره وطلبت فضله اتباع الكلب للدرغام يلوذ بمخالبه وينتظر ما يلقى إليه من فضل فريسته فأذهبت دنياك وآخرتك ولو بالحق أخذت أدركت ما طلبت فإن يمكنني الله منك ومن ابن أبي سفيان أجزكما بما قدمتما وإن تعجزا وتبقيا فما أمامكما شر لكما والسلام. ومن كتاب الله عليه السلام إلى بعض عماله: أما بعد، فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك وعصيت إمامك وأخزيت أمانتك. بلغني أنك جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك وأكلت ما تحت يديك فارفع إلي حسابك واعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس والسلام. ومن كتاب الله عليه السلام إلى بعض عماله: أما بعد، فإني كنت أشركتك في أمانتي وجعلتك شعاري وبطانتي ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي لمواساتي ومواذرتي وأداء الأمانة إلي، فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب والعدو قد حرب وأمانة الناس قد خزيت وهذه الأمة قد فنكت وشغرت، قلبت لابن عمك ظهر المجن ففارقته مع المفارقين وخذلته مع الخاذلين وخنته مع الخائنين فلابن عمك آسيت ولا الأمانة أديت وكأنك لم تكن الله تريد بجهادك وكأنك لم تكن على بينة من ربك وكأنك إنما كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم وتنوي غرتهم عن فيئهم فلما أمكنتك الشدة في خيانة الأمة أسرعت الكرة وعاجلت الوثبة واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف الذئب الأزل دامية المعز الكثيرة فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله غير متأثم من أخذه كأنك لا أبا لغيرك حضرت إلى أهلك تراثك من أبيك وأمك فسبحان الله أما تؤمن بالمعاد أو ما تخاف نقاش الحساب أيها المعدود عندنا من أولي الألباب كيف تصيغ شرابا وطعاما وأنت تعلم أنك تأكل حراما وتشرب حراما وتبتاع الإماء وتنكح النساء من أموال اليتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال وأحرز بهم هذه البلاد فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك ولأضربنك بسيف الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار ووالله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة ولا ظفرا مني بإرادة حتى آخذ الحق منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهما وأقسم بالله رب العالمين ما يسرني أن ما أخذته من أموالهم حلال لي أتركه ميراثا لمن بعدي فضحي رويدا فكأنك قد بلغت المدى ودفنت تحت الثرى وعرضت عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي الظالم فيه بالحسرة ويتمنى المضيع فيه الرجعة ولا تحين مناص كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا علي عليه السلام في نهج بلاغته
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 208 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. تحدثنا في الحلقتين السالفتين عن المحاسبة والغفلة، وأما في هذه الحلقة فالكلام عن دور الخوف في تحقق الأمن في حياة الإنسان، وما هو الخوف الزائف والحقيقي. أصل الأمن هو طمأنينة النفس وزوال الخوف. حب الأمن وشعور فطري، وهو أحد أركان السعادة التي يبحث الناس عنها وعن مصادرها الحقيقية. والخوف أيضا غريزة إنسانية تولد مع الإنسان وتستمر معه، فكلاهما ينبعان من داخل الإنسان ويؤثران في تفكيره وسلوكه. وعند ارتفاع مستوى الإحساس بالأمن في النفس الإنسانية ورسوخه فيها، ينطلق الإنسان فكرا وعملا بكل طاقاته وقدراته، فيبدع فكريا وينجز عمليا، لأنه مطمئن بأن قواه قد عملت بكل ما أوتيت من طاقة. وإذا أحس الإنسان بالخوف ورسخ في نفسه، شلت قواه الفكرية والجسدية والعملية وأصبح عاجزا. والإنسان يخاف في حياته من أشياء كثيرة حقيقية ووهمية، من الفقر والجوع إلى الحروب وإلى الكوابيس التي يراها في المنام التي هي وهمية في الواقع. وإذا غلب الإنسان أو المجتمع الخوف، يستفقد حيويته الفردية والاجتماعية. آنذاك لابد من قوة داعمة تزيل الخوف أو تسيطر عليه، كي يستمر الإنسان في كافة شؤون حياته باطمئنان وأمن. وإذا خيم الخوف على الإنسان، سيصبح عنصرا مستغلا من جميع قوى الشر، كل يحاول إغراءه بأنه قادر على إعطائه الأمن في حياته الفردية والاجتماعية، من توفير المال الكاذب له إلى العلاج الوهمي والاستظهار بالقوة الزائلة وأمثال هذه الأمور. لكن الحقيقة هي ما يرشدنا إليه القرآن ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، بأن الأمن والأمانة لا يتحقق إلا بالخوف من الله سبحانه وتعالى، أي أن الخوف والأمن هما وجهان لعملة واحدة. الخوف من العلي القدير هو عين الأمن في الحياة وحقيقته، كما أن العبودية لله هي حقيقة، هي في الواقع عين الحرية، وليس ما يدعيه أصحاب السلطة من أجل استغلال الإنسان باسم الحرية. فالإنسان الخائف من الأمور الزائلة هو دائما في حيرة، يخرج من حمى ويدخل في حمى آخر، وهو غافل عن الأمن الحقيقي، أي هو الرجوع والاحتماء بالله العلي القدير. وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه: من خاف أمن. إن الخوف من الله يجعل الإنسان في ظل الله، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقد ورد في الكتاب المبين: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين يخافون عذاب يوم القيامة ويخافون لقاء ربهم ويخافونه في السر والعلانية، فهؤلاء جزاؤهم مغفرة من الله ومضاعفة أجورهم.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فعلى العبد إذا أراد الحياة الدنيوية والأخروية بأمن وأمان أن يعيش حالة الخوف والرجاء بالنسبة إلى مولاه. يقول الصادق عليه السلام من وصايا لقمان الحكيم لابنه: خف الله عز وجل خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك، وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. أي على الإنسان أن يعيش حالة الأمل وعدم الاغترار بنفسه وأعماله. الخوف من الله كما هو سبب أمان الإنسان في الدنيا فهو يورث الأمان له في الآخرة أيضا. فالخوف من الله سبب لنيل مرضاته ومحبته ويجعل الإنسان ممدوحا مثنيا عليه. يقول تعالى في كتاب المبين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن للخوف من الله تعالى آثار إيجابية في حياة العبد في دنياه، وأيضا هذه الآثار تأتيه في آخرته، وأنه السبب الوحيد للنجاة من كل سوء. وقد روي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث منجيات، خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. فإن مقام الخوف من الله سبحانه وتعالى مقام عظيم، إذ رتب الله عليه العديد من الثمرات في الدنيا والآخرة. من أهم هذه الثمرات نيل محبة الله ورضاه. فإذا نال العبد محبة الله حاز على كل خير. وعندما نتحدث عن رجاء رحمة الله إلى جانب الخوف منه، فيه إشارة إلى الالتزام دائما بجانب الاحتياط، وأن يكون الإنسان على حذر أيا كان هذا الفرد أو تكون المجموعة. قد ورد عن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أنه سأل عن مجموعة أنها محبة لكم وهم يرتكبون المعاصي بأمل رحمة الله ومحبة أهل بيت نبيه سلام الله عليهم أجمعين، فرد عليه السلام قائلا: كذبوا ليسوا لنا بموال، أولئك قوم ترجحت بهم الأماني، من رجا شيئا عمل له ومن خاف من شيء هرب منه. هذه هي تربية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين لأشياعهم وأتباعهم: عليك بالهروب من الذنوب وأن تخاف الله واللجوء إليه. اللهم أجرني من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
تقبل مني صلاتي واقبل حياتي من دون جرمي وخذ بكفي إلى النجاة واحفظ إلهي أبي وأمي مع الأخيار